شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. هذا ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي في الله، من الأسئلة الواردة سائل يسأل ويقول إنه اتفق هو وامرأة على الزواج وكتب عقدا في ذلك بينهما، ويسأل عن حكم هذا العقد، حيث أنها قالت له زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. فطبعا هذا العقد طبعا من العقود الفاسدة، لأن هذا ليس على سنة الله ولا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزواج له شروط وضوابط وأركان، فينبغي وجود الولي، وفي الحديث لا نكاح إلا بولي، وفي الحديث الحسن الآخر ناكحة نفسها هي الزانية. فالمرأة لا ينبغي عليها أن تذهب من تلقاء نفسها وبدون شهود وبدون ولي ومهر ولا تحديد مهر ولا شيء من ذلك، ثم يكتب ورقة فقط وفيما بينها وبين الرجل تقول زوجتك، يقول لها زوجي نفسك، تقول زوجتك نفسي، هذا فيه خلل كبير، وهذا نوع من الزنا، فينبغي على الإنسان أن يتقي الله في ذلك. عندنا سؤال الأخت شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، نريد توضيحا للأصول الثلاثة التي يقوم عليها منهج أهل السنة، وهم تحقيق العبودية لله باتباع شرعه، 2 لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية، 3 التحذير من البدع ومحدثات الأمور، حيث أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
حاضر إن شاء الله، بارك الله فيك. توفيق. إذن أحبتي في الله، من الخطأ الكبير أن الإنسان يفعل الشيء على خلاف كتاب الله وسنة الرسول، والفروج يحتاط لها، فما بالنا بعقد يفقد كل هذه الشروط والضوابط. فمن هنا يتبين أن هذا العقد فاسد، ولا يحل للمرأة أن تفعل ذلك بدون إذن وليها. أما بالنسبة لسؤال الأخت شيماء الآن، كانت بتسأل عن مسألة توضيح لأصول من الأصول العظيمة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، ومنها أنها تسأل عن أصل العبودية والأصل لزوم الجماعة والسمع والطاعة والتحذير من البدع. فالمؤمن طبعا حياته مبنية على العبودية لله سبحانه وتعالى، ويعلم الغاية التي خلق من أجلها في قول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل يستشعر أن شرفه في عبادة الله عز وجل والإقبال على الله عز وجل. فكلما امتثل الإنسان من العبودية لله، بمعنى أنه استشعر أنه عبد لله، ملك لله، ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا به لا يبتعد عن شرعة الله عز وجل، وإذا أراد أن يسير على أي منهج أو يفعل أي فعل، فإذا به يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وقد قال الله في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلى قدر استسلام المؤمن لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستشعاره أنه عبد لله، فلا يتصرف من تلقاء نفسه إلا بكتاب ربه وبسنة نبيه، على قدر ما يكون حقق معنى العبودية لله عز وجل. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. الأخت أم
السلام
أحمد.
عليكم.
عليكم السلام
السلام
ورحمة
عليكم.
الله.
يا حضرتك يا شيخ،
الحمد لله، بارك الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي معايا مبلغ من المال بس ده خاص بي أنا، والدي عطوه لي أنا هبة، فأنا عايناه في بنك إسلامي والفائدة غير ثابتة، يعني الأرباح غير ثابتة، وفعلا بعد كل شهر لما بروح أسحب المبلغ بلاقيه مختلف عن اللي قبليه، يا إما بالزيادة يا إما بالقليل، فكل شهر إيه على كده.
تمام.
فأنا يا شيخ الوقت زوجي يعني شغله على قده، فأنا باخد الأرباح دي بساعد بيها لدروس عيالي، لحاجات من دي، حاجات يعني إيه يعني تيسر لزوج أمره يعني وكده.
حاضر.
فيا شيخ إيه رأي حضرتك؟ أنا سألت مجموعة من الشغل.
خلاص، ما أجيبك، مش لازم سألت وقلت، أجيبك إن شاء الله. معنا الأخت أسماء.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وفضلتك بخير.
بالصحة والسلامة.
بعد إذن فضلتك، ليا يعني ابني كنت كان عمل حادثة، والفقرة الرابعة والخامسة عنده في كفر، وعملوا له عجز سجلي. يعني ما بيمشيش، غير بيمشي على كرسي، محتاجة عملية. ممكن نعملها بفلوس فيها ربا؟ لأنه مضطر يعمل له العملية، هو ثانوية عامة، نفسي أرجعه يعني.
طيب، ما فيش سبيل إلى فلوس ما فيهاش ربا؟
والله جربت على كذا حاجة، أنا اللي بربيهم عادة، والدهم متوفي وأنا اللي بربيهم.
أيوه.
وجربت على كذا حاجة، أو جربت مع كذا حد، أو حتى فلوس سلف أو كده، ما عرفتش أوصل غير هو ده الوضع ده.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. طيب، ناخذ أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
لك ممكن سؤال لو سمحت؟
اتفضل.
لو انا ضعت خدمات حجاج ورحت هناك وما اشتغلتش، حج صحيح؟
رحت ايه؟ رحت ايه؟ معلش تاني؟
خدمات حجاج.
خدمات حجاج.
ورحت هناك وما اشتغلتش، هل الحج بتاعك
رايح عشان تحج يعني؟
انا في نيت ان انا احج، بس انا ضعت خدمات يعني ورحت هناك وما اشتغلتش.
تمام. طب هتقبض فلوس ولا لا؟
هو في قبض، بس هي تنظيم كده يعني.
طب هتقبض وما تشتغلش ازاي؟ ما فيش عمل ليك مناط بيك مع القبض؟
ممكن ما اخدش الفلوس دي عادي لو ما خدتهاش، وعادي عادي حجي صحيح، اهم حاجه.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
الحمد
ربنا يبارك
لله،
فيكم
بارك
يا رب.
الله فيكم، وفيكم بارك.
كنت عايزه اسال حضرتك في سؤال كده، انا ما عنديش مصدر رزق ليا انا يعني.
أيوه.
وانا ما اقدرش افتح محل لان ولادي صغيرين، ولان برضو المحل بيبقى ليه تكاليف فوق طاقتي.
تمام.
فانا عايزه اشتغل في موضوع التجاره، فهل مثلا لو حد عايز مني حاجه بالقسط مثلا، هل حرام ان انا اجيبها له واتفق معاه المبلغ من قبل ما اجيب له الحاجه ديت؟ اتفق معاه مثلا الفوائد ايه، المبلغ ايه، المكسب ايه، او ما اقولوش حاجه بس اقول له جيب القسط بكذا، فهل ده حرام ولا حضرتك شايف ايه؟ يعني انا ظروف جوزي، يعني ظروف زوجي مختلفه جدا في الشغل، والمستقبل ما يبشرنيش يعني. مع
اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب، اذا من فهذا بالنسبة لأصل العبودية، أن المسلم يستشعر أنه عبد لله، فمعنى أن أنا عبد لله سبحانه وتعالى أن أنا أمتثل الأوامر التي أمرني الله بها، وأبتعد عن النواهي، وأتقي الله ما استطعت. فعلى قدر استشعار معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، بل على قدر التمثل بالعبودية، على قدر ما يجد العبد راحة في نفسه وعونا من الله سبحانه وتعالى ونورا في قلبه، فيسعد في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك لزوم الجماعة، فالأصل في هذا الباب أن المسلم يلزم جماعة المسلمين في جميع الأمور، ولا يشذ عنهم، ويسمع ويطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر الانقياد الإنسان لذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، أنه يسمع ويطيع لأولي الأمر في غير معصية الله، لأن الرسول قال إنما الطاعة في المعروف. فعلى قدر وجود ذلك والحرص على كلمة المسلمين ووحدة المسلمين، فهذا أصل عظيم، لأن من السياسة الداخلية في الإسلام بنيت على أصل عظيم في كتاب الله، وهو إنما المؤمنون إخوة. فالأصل في هذا أن نحافظ على معاني الأخوة وعلى الترابط بين أفراد المجتمع الواحد وعدم وجود نوع من الشقاق أو نوع من الفساد أو نوع من شق الصف، فهذا يحدث خللا في المجتمع من ناحية، وهو معصية لله سبحانه وتعالى من ناحية أخرى، فهو أصل عظيم يراعيه الإنسان امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى مع البعد عن الاتباع في المعصية. طب نأخذ هذا الاتصال ونكمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت نادرة يا ابني أني أصوم 3 أيام لمرض ما والله عافيني والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
ينفع حضرتك أضمهم يعني أنويهم بنيتين اللي هو العصر ذو الحجة مع العصر ذو الحجة، ولا هم بنية والعصر ذو الحجة بنية؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
سؤالي الثاني، هل يجوز إني أنا 6 مسنة يعني أسف اللفظ يعني ما بتحكمش في نفسي، فبتوضى وأقرأ مثلا في المصحف وبعدين كل شوية بقوم أتوضى، ينفع أقرأ بدون وضوء يعني كده المصحف؟
قراءة في المصحف بدون وضوء يعني؟
أيوه.
حاضر أجيبك.
بارك الله في حضرتك عليك يا رب.
الله يبارك فيك. طيب معنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدي متوفي وكان فيه يعني معاه بيتين، وهو وأخواته 2 بنات معاه. فيعني هو خد فترة كده تعبان في البيت وكده، وحاول إن هو يعني يديهم ورثهم، فواحدة من عماته رفضت يعني. أو استجلت الحاجة اللي هو يعني اتفقوا معها عليها. فبس بعد كده حصل إن هو توفى، والواحد حاسس بذنب كبير يعني، فأخواتي ادوها حاجة بسيطة كده.
يعني هي كان لها ميراث معين وهو منعها منها؟
هو ما منعهاش منها. هو ما منعهاش، هو يعني البيت باسمه كان.
عمل ايه؟
البيت كان باسم والد الله يرحمه يعني.
البيت باسم الوالد، تمام.
وهو معاه 2 اخوات وبنات معاه يعني.
تمام فاهم.
فهم كانوا سايبين الحاجه دي، ما كانوش بيطالبوا عليها يعني. بس فلما ده تعب وكده، فانا قلت له يعني انت يعني اديهم حقهم كده. راح قال لي خلاص ماشي. فبعت لعمتي راح اترفضت. استجلت الحاجه اللي هو يعني اتفق معاه عليها ان هو
عايز اكتر من هو عايز يدفعه.
هي عايزه اكتر، هي رفضت. دلوقتي ابويا اتوفى.
ايوه.
اخواتي ادوها حاجه بسيطه بس الصراحه مش حقهم.
ايوه.
يعني هم ليهم اكتر من كده.
ايوه.
خدوا الحاجه دي، واحده من عماتي سامحت وسكتت، الثانيه يعني مختصرانه وفي نفس الوقت بتدعي. انا مستحرم وعايزه ارجع لهم حقهم بس مش عارفه يعني.
وجيبك ان شاء الله. حاضر. كذلك في سؤال الاخت شيماء في مساله التحذير من البدع، ان الاصل في ذلك ان الانسان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فما وجد مقتداه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات التي يتعبد بها لله ولم يفعله فذلك يدخل في معنى البدعه، فعلى الإنسان أن يقتفي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويحذر من مخالفة هديه، إذ الله قال في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والضمير هنا عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلى قدر امتثال هدي محمد على قدر ما نجد الهدى والنور والثبات بفضل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للأخت أم أحمد فكانت بتسأل عن مبلغ خاص بها وضعته في بنك إسلامي. نكمل السؤال إن شاء الله بعد هذا الاتصال. أستاذ محمود.
أيوة يا باشا.
تفضل.
أيوة عم الشيخ.
تفضل.
في سيادتك أسأل السؤال.
تفضل.
واحد متزوج ومراته مش عايزة تعيش معاه.
نعم.
فهل سيادتك هي تاخد حقوقها كلها ولا ايه النظام سيادتك؟
ماشي. حاضر اجيبك ان شاء الله. ماشي معانا الاستاذ محمد.
ايوه محمد. السؤال الثاني
اتفضل.
رجل توفي.
اسأل الأول احنا ما سمعناش سؤالك استاذ محمد.
حكم حكم بيع خواتيم الذهب اللي فيها فصوص من الفضة.
نعم.
السؤال الثاني.
اي اتفضل.
نعم. رجل توفي وترك أولاد.
أيوه.
احد اولاده يعني كان سبب في تنميه ثروه والده، عمل معه في حياته، لكن لم يكن له مال مستقل يعني. له اخوه اجتهدوا في العمل ومنهم من سافر وله يعني مال خاص به، فهل له ان يطالب يعني باجر عمله مع والده او يعني يقول له
كان بياخذ اجر مع والده ولا ما كانش بياخذ؟
لا ما كانش بياخذ يعني، هو كان بينمي تجاره والده لكن ليس له مال مستقل به يعني.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب معنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يا فضيلة الشيخ، هو النذر ثوابه زي العادي يعني؟ أنا مثلا نذرت نذر أستنى ثوابه من ربنا زي مثلا إن أنا تبرحت لله؟ والسؤال الثاني
يعني النذر زي التبرع ولا لا؟
يعني مثلا انا نذرت ان انا هتبرع مثلا لله مبلغ بسيط.
أيوة.
وثواب زي ان انا اتبرح كده من غير مندر.
حاضر حاضر.
او السؤال الثاني، انا شعري بعمله طاقيه يعني بلفه على هيئه الطاقيه على جورتي، فبعض الاوقات بصلي به العشاء وهو كده.
ايوه.
فهو كده عادي ولا حرام؟
انت تقصدي صلاه وهو معمول طاقيه ولا عشان الوضوء؟
لا انا بتوضى ساعات. يعني بتوضى وبلف طاقية على راسي كلها.
يعني بتسجدي عليه قصدك يعني وانت بتسجدي على الجبهة؟
ايوه.
حاضر حاضر.
ماشي
بتشتغل. ماشي اتفضل. اذا احبتي في الله، كانت الاخت ام احمد بتقول ان في مبلغ خاص بها بوضعها في بنك اسلامي فوائد متغيرة، وعايزة تساعد بيه في البيت لان الدخل ضيق على مسألة الدروس إلى غير ذلك. إحنا عندنا أصل في المسألة إن إحنا بنشوف الفايدة اللي بتطلع، هل هي بتطلع على رأس المال أم أنها نسبة من الأرباح. فلو أنا هحط نسبة على رأس المال يعني هقول 7% 10% 15% على رأس المال يبقى ده ربا، لكن لو على نسبة الأرباح ففي هذه الحالة النسبة اللي بتطلع على الأرباح ففي هذه الحالة ليس فيه شيء. فالشاهد لك الظاهر في البنك الإسلامي، طالما أنك محتاجة هو ظاهره إسلامي صرف، فلك أن أنت تستفيد منه في دروس الأبناء وتستفيد على قدر الاحتياج، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا الأستاذ أشرف.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وجزاك مثل بارك الله فيه.
عندي بس سؤالين وبعد كده في معلومه بس عايز الفت نظر سيادتك ليها والاخوه المشاهدين والكنترول لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبه لاول حاجه لفت النظر، في مدام او استاذه او انسه كل يوم بتتصل باسم شكل اللي هي اسماء النهارده اللي عندها ابنها ولا بنتها رجليه محتاجه عمليه، قبل كده اتصلت باسمها ام ساره.
تمام
عندها
الجماعه بيقولوا ان هم عارفين وفهموا الوضع ده، فهموه.
طب تمام.
طيب ام محمد، ام محمد موجوده؟
ايوه معاك.
اتفضلي. عليكم السلام.
الشيخ معايا؟
ايوه اتفضلي.
لو سمحت، كان والدي متوفي وكنت واخده من ورثه يعني من ورثه الارض.
صوت واطي قوي، يا ريت تعلي صوتك شويه الله يكرمك يا ام محمد.
بقول لك لو سمحت، انا والدي متوفي ورثه من وراه حته ارض.
ايوه.
فكنت بحثها وكده لان جوزي يعني ظروفه على قد، فاولادي يعني مش لاقيين شغل كانوا شغالين.
ايوه.
فانا كنت عايز اطلع منها حج، فانا لو خدتها حجيت منها افضل ولا يعني سقفت كده الحج انما المفروض ما حجتش ولا اسيبها لاولادي بيشتغلوا بيها؟
يعني هي الفلوس حاليا في تجاره مع الاولاد؟
ايوه مشغلاها مع الاولاد، لان هم طبعا ظروف البلد وكده شغلهم مش لاقيين شغل ومشغلين بيها.
فانا
يعني اسحب منها للحج ولا اسيبها لهم وهيعملوا لها شغل؟
يعني انت لو سحبت منها يتبقى فلوس يتاجروا بيها ولا ما يتبقاش؟
هيتبقى بس هيتبقى حاجات بسيطه.
حاضر.
وانا في نفس الوقت يعني انا اطلع من غير زوجي هو ما يقدرش يطلع، فانا مش قادره يعني ان انا اطلع بسيطه، لان هو قبل كده طلعني عمره وكده.
انت ليكي دخل ثابت بالنسبه ليك انت؟
لا هي دي المبلغ بتاعي اللي انا ورثته.
لا يا انت تقدري تعيشي لو الفلوس دي حجتي بيها مثلا، تقدري تعيشي بدخل تاني ليكي دخل تاني؟
والله بقى هو
اجيبك ان شاء الله. معانا الاستاذ اشرف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم.
احبك في الله سيدنا.
احبك الذي احببتني فيه وجمعني واياك في الجنه، الله يبارك.
اللهم امين يا رب السامعين والسامعات والعاملين في قناه الرحمه والعاملات ان شاء الله. جزاك الله خير.
ما فيش عاملات في قناه الرحمه.
ما فيش عاملات. نعم احسنت.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. والله حتى يعني في حديثين نريد توضيح يعني هذين الحديثين ان شاء الله. الحديث الاول ان الله نسلم قال ان الرجل اللي يعطى في الجنه قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع والشهوه.
أيوة. السؤال
والحديث الثاني ان الرجل لا يفضي في الغداه الواحده الى 100 عذراء. نريد التوضيح وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
ان شاء الله بارك الله فيكم. استاذ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم، تفضل.
الله يبارك ربنا يبارك فيك الله يا شيخ.
الله وياك احسن الله عليك.
لو سمعت يا شيخ معايا يعني واحد صاحبي كنت بشتري له يعني ظروفي وكده يعني وما فيش شغل وكده يعني وانا اصلا خريج كليه. فبيقول لي في واحد ممكن يوظفك بس بشرط ان هو عاوز منك فلوس. عاوز منك مبلغ من المال زي ممكن يوظفك. بس طبعا بدون مسابقه بدون اي حاجه من اللي بتخسر يعني دي في الوزارات يعني.
ما فيش مسابقه معروضه مش هيدخلك في مسابقه وينجحك؟
لا ما فيش مسابقه خالص، ده كده يعني واحد كده يعني ما اعرفش
يوم يعرفه. فهمت سؤالك، حاضر ان شاء الله اجيبك ان شاء الله. ام احمد.
ايوه
اتفضلي بارك الله فيك.
طيب شكرا.
اتفضلي.
ام ماتت وتركت بنتين وولد وبنت بنت.
ايوه دي توزيع الميراث يعني. بنتين
وولد.
بنتين وولد
وحفيدة
وبنت. بنت بنت.
ايوه
حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
الله. طيب احبتي نكمل بقيه السؤال. يبقى اذا احنا قلنا خلاص كان معانا ابو احمد يقول ان هي في ذهبت الى او في خدمات حجاج، عاوز يسافر في خدمات حجاج، واذا ذهب الى هذا ولم يعمل في ذلك فهل عليه شيء في هذا المقام؟ هو الاصل طبعا المسلمون عند شروطهم، فطبعا بالنسبة للحج على كل الأحوال الحج صحيح، إذا حججت بهذا الحج صحيح في هذا المقام، لكن الإنسان لا يقبض مال على شيء لم يفعله، فإن ممكن ينظر إلى العمل المناط بك إيه وتعمله إلى جانب الحج، فتفوز بالحج من ناحية وإنك وفيت بالعمل اللي أنت ذاهب عليه عشان ما تضرش بخدمات الحجاج بارك الله فيك، لكن في كل الأحوال الحج صحيح. في اتصال؟ أم عمر. الأخت أم عمر تفضلي. طيب أختي أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي استفسار عن حياتي الزوجية بعد إذنك.
تفضلي.
لو سمحت أنا متجوزة بقالي 9 سنين.
أيوة.
وجوزي رفض الخلفة. و صحيح معايا شوية غير في طلبات البيت بس يعني كسوة لا أي متطلبات تانية لا.
نعم.
يجوز لي يكون معايا لو معايا فلوس من شغلي إني أشيلها ما عرفوش بيها.
ماشي حاضر.
وعايزة فتوى عشان خاطر موضوع عدم مصداقته إن هو يروح يتعالج عشان خاطر الخلفة.
هو يعني الخلفة هو مريض ولا إيه؟
عنده مشاكل تبع الأملاح طبيب أو كده.
حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك؟
الحمد لله بارك الله فيك.
كل عام وأنتم طيبين.
بصحة صحة وسلامة.
بقول لحضرتك أنا ابني عنده فلوس في البوسطة.
نعم.
يعني لسه يعني بيشتغل وبحط له فلوس في البوسطة.
نعم.
قال دلوقتي ليه أخ تعبان يعني ظروفه وحشة.
نعم.
ممكن ياخد الارباح يديها له.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
هحصلك الخير. شكرا.
بارك الله فيك. طيب إذن أحبتي، كانت الأخت أمة الله بتسأل على مسألة أنها تريد أنها تعمل في التجارة بالقسط، ضوابط العمل في التجارة بالقسط عشان تساعد نفسها معها مبلغ من المال. الأصل يا أختي بارك الله فيك، عشان التجارة بالقسط أن احنا بنعرف من الإنسان اللي عايزة تتجري بالقسط، الإنسان اللي انت هتشتري له حاجة انت بتوصفي له الحاجة اللي هتشتريها له وصف دقيق يغني عن الرؤية. يعني مثلا لو عاوز تلاجة فتقول هجيب لك تلاجة نوعها كذا لونها كذا قيمتها كذا، وصف كأنه شايفها بالضبط. ثم بعد ذلك تروحي انت تشتري التلاجة اولا، وبعد تحوزيها الى رحلك، وهو ما يجيش معاكي وانت راح تشتري بالقسط، مش تاخديه معاكي عند التاجر وتقول له نقي وتدفعي كده يبقى ربا. انما الاصل تعرفي اللي انت هتشتريه له ايه، بتروحي تشتريه وتحاسبي عليه بسعر الجملة او زي ما بتشتريه، وبعد كده بتبتدي تبيعيها له بعد ما حستيها الى رحلك، او بتوصليها له انت بالطريق من المحل اللي انت شارياها لمكان تتفقوا عليه توصلها له، فهي في ملكك في اثناء الطريق او في بيتك. فهذا هو الاصل في هذا المقام. ثم بقى وتبيعها له وتحددي نسبة القسط في هذا المقام، عندئذ لا يكون عليك اشكالية. في اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. فضيله الشيخ بارك الله مولانا.
الحمد لله، بارك الله فيكم.
طيب عايز اسال حضرتك في حديث اسفل الكعبين في النار.
ايوه.
هل الحديث ده ناخذه على ظاهره ولا الحديث ده له تاويل؟
حاضر حاضر ان شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك وفيك بارك. حاج ماشي استاذ فوزي.
فوزي ايوه معاك.
تفضل تفضل.
عايزين نستفهم على الموضوع ترجيع العداد الكهرباء.
ماله؟
في ناس بترجع العداد، ده حرام ولا حلال؟
بيرجع العداد؟
بيرجع العداد لورا بدل ما شغال مثلا فيها مثلا عدد كتير، في ناس بترجعه، هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب كان عندنا ايضا احبتي في الاسئلة الواردة في هذا، كان عندنا الأخت يسرية كانت بتسأل عن أن هي نظرت صيام ثلاثة أيام، فينفع أنها تجمعها مع عشر ذي الحجة؟ لا، خلي الثلاثة أيام من النذر لوحدهم وصيام ذي الحجة اللي بمفرده. إذا نويتي في أثناء صيام ذي الحجة ثلاثة أيام نذر، فأنت هتبقى صمت ثلاثة أيام من النذر والأيام الباقية هتبقى صمتيها من ذي الحجة. فالأصل في هذا عدم الجمع بين النيات في هذا الموطن، على الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أيضا بتسأل عن مسألة أنها تقرأ في المصحف من غير وضوء، هل يجوز أم لا؟ يجوز، لكن الأفضل أن يكون على وضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فبيكون الأفضل أن أتوضأ. لكن لو قرأت بدون وضوء أيضا مأجورة بإذن الله عز وجل. طيب كان عندنا أيضا سؤال، الأخت أم محمد بتسأل إن والدها توفي وكان في يعني في البيت اللي هو بتاعه كان في نصيب لإخواته البنات ولم يعطيهم نصيبهم في هذا المقام، عرض عليها مبلغ استقلته ورفضت، أولاده أدوا لها مبلغ بس بسيط وهي مش راضية. مسألة لا تتحل مشاكل بالتراضي، إن دي حقوق عباد. الأصل ان احنا نحدد نسبتها ايه في البيت الان لو اتباعت ان سعرها ايه، فده حقها انها تاخد سعر الجزء بتاعها في البيت كاملا. لو كان اقل من كده لا يصح الا اذا رضيت، مش غصب عنها، الا اذا كان بالتراضي. لكن بدون تراضي او هي مش راضيه يبقى بنشوف لو لها ربع البيت اكتر اقل بنتمنه وتاخذ ثمنها كاملا، ودي حقوق عباد ينبغي ان توفى الى اصحابها. فانت بيني ذلك لاخوتك وعرفيهم ان دي حقوق عباد فيصلوا للتراضي معها او يعطوها حقها، ونسال الله التوفيق. طيب بعد ذلك الاستاذ محمود بيسال عن زوجه لا تريد ان تعيش مع زوجها وهي تريد ان تبتعد عنه، فهي ايه هي حقوقها؟ اذا كان هنا الزوج راغب في بقاء الحياه الزوجيه وهي لا تريد، فعندئذ له أن ينتظر إلى أن تختلع، يعني هي تطلب الخلع، فهي لو اختلعت هي بترد عليه المهر اللي هي واخداه وبعد ذلك بتختلع منه. لكن لو تعجل هو وأعطاها لفظ التطليق، لو تعجل وأعطاها لفظ التطليق هيعطيها حقوقها كاملة. يعني لو قال لها أنت طالق يبقى هو تعجل وطلق، يبقى يعطيها حقوقها كاملة من المؤخر والمهر ومؤخر المهر وكذلك نصبها في الأيمة إلى غير ذلك. لكن إذا انتظر إلى أن تختلع تمام، وممكن في الحالات دي يتعمل جلسة عرفية إنما يقول أنت اللي تريد أن تختلعي وأنت اللي عايزة أن أنت تمشي، فلها أنها في هذه الحالة أنها تبري ثم بعد ذلك تطلقه، لأنها هي اللي رفضة إذا كان هو يريد بقاء الحياة الزوجية. بس أنا عايز أقول ضابط برضو بسيط، إذا كان حياته الزوجية مستقيمة مش هو بيضيق عليها علشان خاطر أنها تطلب الطلاق، أو هو موريها المر علشان خاطر أنها تختار أنها تتنازل وتطلق، فده لا يجوز في هذه الحالة. فإذا كان هو حياته الزوجية طبيعية وسليمة لكن هي اللي ناشزت وهي التي تريد الفراق، فتختلع أو يجلس جلسة هي تبري فيها ويتم بعد ذلك التطليق. والله تعالى أعلى وأعلم. اتصال معنا الأخت سلوى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لو سمحت كنت عايز أعرف بس مين هم آلة ياسين، يعني بيسألوني مين آلة ياسين.
حاضر أجيبك إن شاء الله. أم جاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي توفت وكانت سايبة لنا شقة، فإحنا وزعنا عليها، بس لينا ليا أخ ما كانش يعني هو مش موجود، ما نعرفش هو فين.
أيوه.
وليه ولدين، ادينا الولدين دول حقهم، والولد الثاني ابن واحدة تانية من في بلد عربي. ما نعرفش يعني هو فين، وما نعرفش مكانه خالص.
نعم.
فانا اخذت المبلغ بتاعه، مبلغ صغير يعني. بديه زي قرض حسن، يعني هو موجود بس بديه جار قرض حسن يجي ويروح كده. فايه كده صح ولا اعمل ايه؟
حاضر ان شاء الله. حاضر اجيبك.
جزاك الله خير.
ما يذاك مش. اذا احبتي، كان ايضا معنا ضمن الاسئله الوارده في هذا المقام الأستاذ محمد كان بيسأل عن حكم بيع خواتم الذهب اللي فيها خطوط فصوص من الفضة. احنا عندنا إذا كان خاتم الذهب في فص أو سلسلة ذهب فيها أشياء متصلة بها من غير جنس الذهب، فينبغي أن يفصل هذا عن ذاك، يعني يعرف عشان يبيعه الأول لازم يعرف حجم الفضة قد إيه وحجم الذهب قد إيه، ويبقى اللي بيشتري عارف أن الفص ده في مثلا 100 جرام او 50 جرام فضه او 25 جرام فضه والباقي ذهب، فيفصل بحيث يتعرف هذا من ذاك. اما يتباع شروة على بعضه كده هو مش عارف حجم الفضه من الذهب لا يصح. اذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع القلاده التي فيها اشياء من غير جنس الذهب حتى تفصل. فيفصل مش شرط ان انا افصلهم بقى عن بعض، لكن ممكن اكون عارف في اصل التصنيع قد ايه جرامات الذهب في الخاتم وقد ايه جرامات الفضه، ونحسب سعر الفضه كذا في الخاتم وسعر الذهب كذا في الخاتم. بدون هذا التفصيل يبقى في اشكاليه في هذا، ولا ينبغي ان يباع حتى يفصل. والله تعالى اعلى واعلم. طيب امة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك ممكن اقول سؤالين؟
اتفضلي.
يعني ينفع في الايام اللي ما بصليش فيها ينفع امسك السبحه واصلي على النبي او اذكر الله او يعني اقول سبحان الله وبحمده في الايام اللي ما بصليش فيها؟
اجيبك. حاضر ان شاء الله.
حاضر. والسؤال الثاني ينفع انا يعني مثلا لو انا كل يوم بقعد اقرا سوره ياسين بنيه يعني بنيه شكلها بعدد النوايا، بس ده يصح ولا دي تبقى
بدعة؟ وجيبك إن شاء الله. معنا الأخت شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا حضرتك؟
الحمد لله، اتفضلي.
ممكن بس اسال سؤال؟
اه اتفضلي.
جوزي بس رمى على الطلاق وكده، فانا عاوزه ارجع له.
رمى يمين الطلاق؟
اه رمى على الطلاق بس من السعوديه.
ايوه. اللفظ اللي اتقال ايه بالظبط؟
طالق بالثلاثة.
قال انت طالق بالثلاثة؟
اه بس قبليها قال لي طالق.
في نفس المجلس يعني. في نفس المجلس. في
أيوة.
نفس المكالمة، في نفس المكالمة ولا كانت طالق طالق دي الوحيدة وبعدين؟
لا ايوه دي وحديها ودي وحديها.
ماشي. يعني دي في مكالمة ودي في مكالمة.
اه فانا عاوز ارجع لها.
ماشي. ما في تطليقات تانية ولا هم دول بس؟
لا هم دول بس.
ما كانش في طلاق قبل كده؟ خلاص فهمت اجيبك ان شاء الله. طيب احبتي، من ضمن ايضا الاسئله الوارده في هذا الباب ان كان في السؤال ان كان بيسال استاذ محمد ان هو كان في ابن عنده يعني ساهم في انماء ثروه والده وما كانش بياخد الاجر الذي يتناسب مع عمله، ممكن يكون كان بياكل ويشرب مع الوالد او بياخد مصروف ما بياخدش الاجر اللي يتناسب مع الوالد، هل له أن يطالب بأجرة العمل في ذلك؟ هنا بينظر في أثناء عملك مع الوالد في هذه الفترة، إذا كان الوالد بيعطيك راتب ثابت هو كأجرة المثل من اللي بيشتغل، لو واحد لو جاب مدير يشتغل معاه وأعطاك نفس الأجرة ففي هذه الحالة أنت أخذت حقك، أو أعطاك أجرة أقل من ذلك لكن أنت ارتضيت ذلك ما كنتش منتظر أشياء أخرى، فعندئذ تأخذ الميراث فقط وتأخذ حقك الوارد. لكن لو أنت كنت بتتطلع إلى أن تأخذ راتب أعلى وهو اللي كان بيمنعك من الراتب الأعلى ما كانش فيه رضا منك في ذلك، فهذا فعندئذ بيقدر بنجيب حد خبير بيقدر لو واحد عمل السنين دي كان بيكون له اجر قد ايه في السنه، واظن ان انت في حالتك هذه كنت بتعمل بشيء من الرضا مع الوالد او يعني راضي بالراتب اللي بيؤخذ، لكن عموما المساله على التفصيل السابق ذكره والله تعالى اعلى واعلم. طيب معنا ام اسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ امبارح كان في خسوف القمر.
ايوه.
فاحنا مش عارفة ايه معنى خسوف القمر وايه يعني كيفية الصلاة، واخد بال حضرتك؟ وزائد هل خسوف القمر ده بيحصل في جميع الدول ولا في دول معينة؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. الله الله. طيب ايضا الاخت ام محمد كانت بتسأل هل النذر مثل التبرع ام لا؟ أي يعني لو هي قالت انا انظر ان انا اتبرع، نظرت أن أتبرع بمبلغ كذا أم أنها تتبرع مرة واحدة؟ لو واحد قال هنا في تفصيل في مسألة النذر، لو الواحد قال مثلا نذر علي نذر علي أن أنا أطلع مبلغ معين لله كده مطلق، فده بيتحول المسألة أنه أوجب على نفسي ما ليس بواجب، دي معنى النذر، أن أنا بأوجب على نفسي شيئا ليس واجبا علي، فأصبح ده واجب أن أنا أخرجه في هذا المقام. طيب لو قال نذر علي إن شفى الله مريضي أو إن حصل كذا إن أنا أطلع مبلغ فلان، فهذا في هذه الحالة ليس هذا بالأمثل، لو عمله يجب عليه أنه يوفي بالنذر برضه، لكن الأفضل أن أتبرع مرة واحدة ثم أسأل الله من فضله في هذه الحالة. فأفرق بين النذر المطلق والنذر المقيد، إن أنا أقول نذر نذرت ان اخرج مبلغ لله ده شيء كويس ومستحب ويجب، واذا قال الانسان يجب عليه ان هو يفعله. اما اذا قلت انشاء معلق، اذا كان نذر معلق نذر علي ان حدث كذا افعل كذا، فهذه ليست انما يستخرج به من البخيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا من قضاء الله وقدره انما يستخرج منه من البخيل، فعندئذ مش هذه الصورة المثلى، الصورة المثلى أنا أتصدق مرة واحدة وأقول يا ربي بعد ما أعمل العمل الصالح اشفي مريضي افعل كذا افعل كذا، فهذا له صورته، وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. أنا اتصال أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا طالبة منك الدعاء
لي بالشفاء
إن شاء الله. أفعل إن شاء الله بظهر الغيب، أسأل الله أن يشفيك ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين.
آمين يا رب، آمين يا رب. أيام كبيرة ديت وربنا يستجيب منك إن شاء الله.
إن شاء الله، الله يبارك فيك. طيب عندنا أيضا في الأسئلة الواردة، كانت أم محمد بتسأل إنها بتصلي وشعرها ملفوف، فهل ده في إشكالية في مسألة الصلاة؟ لا ليس عليك إشكالية على الراجح من أقوال أهل العلم. أثناء السجود أو حس إنه هو حائل بينها، الراجح أن السجود صحيح وليس عليك شيء في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. الأخت أم محمد أيضا كان بتسأل عن مسألة أنها عايزة تحج وفي أموال، فالأولى أن تحجي ثم أن تحجي ثم أن تحجي طالما أن لك دخل للمطعم والمشرب. أما لو كان تشغيل الفلوس دوت هو مصدر الرزق بالنسبة لك، وإن من خلالها بيأتي مال بالنسبة لك تعيشي منه مفيش دخل آخر، فسيب الفلوس في الحالة دي شغالة وإنت لسه غير مستطيعة للحج، لأن المال بيضر لك الدخل للدخلي. لكن لو عندك دخل آخر فعندئذ تحجي ثم هذا، أنت مسؤولة عن نفسك والأولاد ربنا يسهل لهم ويسر أمرهم بأنواع من التجارة الأخرى إن شاء الله تعالى. لكن مرة أخرى لو كان بيضر مالكيش دخل ثابت والمال اللي بتعيشي على ريع التجارة للأولاد شغالينها، فعندئذ تتركيها وانت لسه غير مستطيعة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا بعد ذلك أيضا سؤال، كان أستاذ أشرف يسأل عن بعض الأحاديث الواردة في مسألة الرجل يؤتى قوة 100 رجل في الجنة، أو هذه الأحاديث في أسانيدها كلام بارك الله فيك. ولكن عندنا أصل في هذا المقام أن الإنسان لا يشتهي شيئا في الجنة إلا ويحقق له على الوجه الذي يريد عطاء غير مجذوذ من ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا اشتهى أي شيء يعطاه في جنة الله، هذا على وجه العموم. أما على التفصيل بهذه الروايات أسندها فيها ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا أيضا أن الأستاذ علي بيسأل عن هو مسألة أنه عاوز يقدم لوظيفة ويدخل في وظيفة مش لاقي وظيفة، ففي حد بيقول له هيأخذ مال ويحينه في وظيفة. طبعا لا شك أن اللي يأخذ المال ده مرتشي، اللي يأخذ منك المال هذا مرتشي، لأنه هو في الغالب هيعطيك حق ليس لك أو حق لآخرين. فإذا كانت في مسابقة قائمة فهيعطيك حق أحد الناس الموجودة، فعندئذ لا يحل لك أن تعطيه، لأن هذه أيضا نوع من الرشوة في هذا الباب. أما لو ما فيش مسابقة قائمة كما ذكرت، لكن أنا أشك في هذا، أن في الغالب هو بيعينك حاجة اسمها ظهرات كده، وبعدين لما تيجي مسابقة بتتعمل مسابقة وهمية وانت تتاخد مكان حد، ففي هذه الحالة ايضا لا يصح، يبقى عندنا ضابط ما ينفعش ناخد حق ليس لي او لانسان اخر. طيب مش هاخد حد الحق لحد اخر وما فيش مسابقة قائمة وهيعيني في هذا المقام، او يقدر يعيني بس هو لا عايز يأخذ فلوس. إذا كنت تستطيع أن تستغني بعمل خاص ولك من خلاله دخل في هذا المقام، فابعد عن التعامل مع هذا المرتشي كي لا تعينه على الرشوة. أما إذا كنت لا يوجد لك عمل وعند الاضطرار وما فيش مسابقة لن تأخذ، فعندئذ تقدر الضرورة بقدرها، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت أم أحمد بتسأل عن مسألة ميراث، أن عندها في بنتين وولد، يعني الميت ساب بنتين وساب ولد، ساب بنتين له وولد من ولاده، وبعد ذلك بنت، فالميراث هيكون ازاي؟ الميراث هيكون للبنت، بنت البنت محجوبة ليس لها ميراث، والميراث هيكون للبنتين والولد بناته، يعني هو سايب ابن له وسايب بنتين، فياخذوا للذكر، التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب عندنا بعد ذلك الأخت أسماء بتسأل أن زوجها يعني عنده نوع من البخل، هي تسأل هل تستطيع أنها تأخذ من ماله من غير علم؟ ليس لك أن تأخذي من ماله بدون علمه إلا للمصاريف الأساسية من غير إسراف، مصاريف الأساسية من غير إسراف. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني يكفيك في المصاريف اللي هي المطعم المشرب الملبس الأساسيات بدون إسراف. طب نحددها إزاي؟ بالعرف اللي في مثل وضعك الاجتماعي وفي مثل حالتكم الاجتماعية، أكله وشربه ولبسه بيكون إزاي؟ فإذا كان بيبخل عن القدر هذا فعند إذن لنا أن احنا نكمل بالمعروف من بغير إفساد، أما أن احنا ناخد عشان نحوش فده بقى سحت ولا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. طب كان عندنا الأخت أيضا أم عمرو بتسأل إن ابنها حاطط مال في البوسطة وعند إذن له أخ مريض عايز يعطيه من الأرباح، بننصحك يخليه يضعه في شيء إسلامي، لأن الإشكالية اللي بتقع فيها البوسطة إنها بتعطي النسبة على رأس المال، وقلنا نسبة الأرباح على رأس المال فيها حرج شرعي وهذا ربا، فعند إذن نبتعد عن ذلك، ولو إنه هو يضعه في شيء إسلامي وعند ولنا الظاهر وعند إذن يعطيه الريع وهو مستريح بعد ذلك. طب كان عندنا الأستاذ رزق أيضا بيسأل على مسألة أسفل الكعبين ففي النار، فهل هذا الحديث على ظاهره أم هو تأويل هذا الحديث؟ فعندنا الأصل في أسفل الكعبين ففي النار، العلماء لهم في هذا الحديث مسلكان، مسلك حمله على الكبر إن أسفل إن اللبس إذا نزل أسفل إذا 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 ارتدى اللباس أسفل الكعبين يقصد به وهو بذلك عنده نوع من التكبر والتعالي، فعند إذن هو الذي يكون في النار. وبعض أهل العلم قال، وهذا هو الأقرب معي في هذه المسألة، إن الأصل عندنا أشياء لا ينظر الله إلى من زر ثوبه خيلاء، وعند عقوبة وعندنا عقوبة تانية أسفل الكعبين ففي النار، فدل على إن من فعله خيلاء له عقوبتين، أسفل الكعبين ففي النار، ثم بعد ذلك لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء يوم القيامة، فعند إذن الكبر بيدي عقوبتين شديدة، أما بدون الكبر فعندنا أسفل الكعبين ففي النار، فالإنسان عليه أن يتحاشى أن يجعل الثوب أسفل الكعبين إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك بأن يسقط عنه الثياب أو ما إلى غير ذلك، فإذا كان لا يفعله خيلاء ويسقط عنه رغما عنه ليس عليه شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. الأستاذ فوزي بيسأل عن الناس اللي بتتلاعب بعداد الكهرباء، هل هذا يجوز؟ هذا حرام ولا يصح، لأن المال العام حرمته أيضا أشد من المال الخاص، ولا يصح للإنسان هو يتلاعب بالمال العام، وثم أن هذه سرقة، أنه هو بيستهلك استهلاك وعاوز يدفع أقل من استهلاكه، فهذا نوع من السرقة. ما يجيش الشيطان بقى يجي للإنسان ويقول له أصل أنا ليا حقوق وأصل أنا حقوقي مهضومة وأصل أنا محتاج أشياء، اطلب حقك كما تريد بضوابطه، لكن مالكش إن الإنسان يسرق أو إن هو يعني يأخذ شيئا ليس من حل، فهذا لا يجوز والله تعالى أعلى وأعلم. طيب كان عندنا أيضا الأخت مجاد بتسأل في مسألة أنها تركت شقة، ان في كان في شقه ميراث يعني والاولاد مش لاقيين صاحب الميراث فبيعطي ميراثه لابنائه، ففي ولد من دول ما هماش قادرين ان هم يتوصلوا ليه، فهي بتخرج فلوسه في مساله الصدقه الجاريه. انت لو خرجتيها في مساله قرض حسن، هنا اشكاليه الفلوس عندك الان يدك عليها، بنسميها يد امانه، يد امانه، فاليد الأمانة ديت لو أنت أقرضتيها بقى يدك عليها حاجة اسمها يد ضمان. طب يعني إيه الكلام ده ببساطة كده؟ يعني الفلوس دي لما أنا أكون عينها عندي أمانة لغاية ما يظهر صاحبها، لو فرض وحصل مثلا لا قدر الله حريق أو سرقة أو ما شابه، أنت ما تضمنيش الفلوس دي خلاص، لأن هي سلبت منك رغما عنك، مش هتدفعها لصاحبها لما يظهر. لكن لو انت طلعتيها قرض حسن، لو حصل ان صاحب القرض الحسن الان ما رجعهاش، أو بعد ذلك حصل إتلاف لهذا المال رغما عنك، لو ظهر صاحبها أنت برضو مطالبة أن أنت تدفعيه في هذا المقام. فهنا الأصل في يد الأمانة الإنسان يحفظها على ما هي عليه ويحفظ وعاءها ووكاءها، يعني يحفظها على وضعها الأساسي إلى أن يظهر صاحبها وتعطيها إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. فده من حفظ الأمانات، بارك الله فيك. طيب كان عندنا أيضا الأخت أمة الله بتسأل على مسألة إنها هل يجوز أن تذكر الله في الحيض وتمسك السبحة وتقول استغفار؟ طبعا يجوز، ودي مسألة مهمة جدا لا ينبغي على يعني الإنسان. إحنا في حياتنا في هذه الدنيا المفروض أن يكون مبدأنا مبدأ تسابق في أعمال البر إلى الآخرة وفي طلب الخير عند الله سبحانه وتعالى. فالمرأة إذا حاضت لم تبعد عن هذا السباق. مش معنى أن المرأة جالها حيض وأنها لا تصوم ولا تصلي أنها تمتنع عن كل أعمال البر. لا، أنت مطالب لك أن تذكر الله، وعندك أذكار الصباح وأذكار المساء والدعاء والاستغفار والذكر إلى غير ذلك. فسابقي واستثمري، بل بالعكس في أوقات الحيض أنت تبعدي فيها عن الصلاة، الإكثار من الأذكار بيكون أولى علشان خاطر صلاح القلب. القلب لما بيبعد لفترة طويلة عن ذكر الله وعن الإقبال عن الله عز وجل بيقل إيمانه، فعلى الإنسان هو يحرص على زيادة إيمانه وعدم الابتعاد عن الطاعات. فأنت يعني هذا مسنون بالنسبة لك، بارك الله فيك. طيب بتسأل إنها بتقرأ سورة ياسين بنية معينة وإنها مثلا حد مزعلها. طبعا مشهور كلام لا يقول لك عدية ياسين واللي زعل، ولو حد زعلان من حد يقرأ عليه سورة ياسين أو يقرأ ياسين بنية حسبي الله ونعم الوكيل، هذا لا يجوز، هذا بدعة ولم يثبت ذلك عن الرسول ولا عن السلف الصالح. لكن الإنسان المظلوم يقول ربي إني مظلوم فانتصر، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرد مظلمته بقدر المظلمة ولا يتعدى في الدعاء. لكن القراءة بمثل هذه النية لا تجوز. احنا نقرأ القرآن عموما كورد قرآني نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، مش بنقرأ علشان خاطر ندعي على فلان أو أن احنا نؤذي فلان أو ما إلى غير ذلك، هذا لا ينبغي. طيب عندنا الأخت شيماء كان في برضو إشكالية في مسألة إن هو رمى يمين الطلاق، زوجها رمى يمين الطلاق فقال لها أنت طالق بالثلاثة في مرة، ومرة قال لها أنت طالق، وهي في رجوع، فهي بتقول إن ما فيش إلا ده. أنت عندك الآن كانوا مجلسين مختلفين، سألناها قالت في مكالمتين مختلفتين لأن هو خارج البلاد، فعند اللفظ صريح فالتكرار بيحمل هنا على التأكيد، يعني كلمة طالق 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 في نفس المجلس يعني بيحسب طلقة واحدة، وكذلك الثانية بتحسب طلقة واحدة. فربنا قال الطلاق مرتان، يعني الطلاق اللي ينفع الواحد يرجع بعد المرتين دول، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فكده ملكيش إلا مرة واحدة له أنه يرجعك فيها، لكن لو طلقك بعدها الأمر بينتهي في هذا المقام. فعندئذ بنراعي هذا الباب والله تعالى أعلم. يبقى أنت عموما لك له أنه يرجعك مرة واحدة الآن، بارك الله فيك. طبعا معلش احنا الوقت أزف، فبنحاول ننتقي أهم الأسئلة الواردة على أمل احنا لو في أشياء من نكمل بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. كذلك الأخت مسامة تسأل عن مسألة خسوف القمر، هو عبارة عن إيه؟ هي صلاة الخسوف. صلاة خسوف القمر أو كسوف الشمس بتبقى عبارة عن ركعتين، الركعة فيها ركوعان، فبيقرأ الإمام في الركعة الأولى بيقرأ الفاتحة، اللي بيصلي يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من كلام الله عز وجل، وبيسن تكون سورة طويلة، ثم بعد ذلك يركع، بعد الركوع بيقول سمع الله لمن حمده، بيقرأ الفاتحة تاني، وبيقرأ بعد ذلك أيضا ما تيسر له من القرآن، ثم بيجيب السجود سجدتين، بيقوم يعمل في الركعة الثانية مثل ما فعل من الركعة الأولى. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية: فادعوا الله عز وجل وكبروا. فدي آية تخويف من الله، لأنه ورد في رواية أخرى يخوف الله بها عباده. ليه؟ إيه وجه التخويف في ذلك؟ إن ممكن إن يحصل أن يفضل الوضع على ما هو عليه فيختل نظام الكون إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فهذه آية من آيات الله تبين أنه ممكن يكون إنذار بقرب القيامة أو ما يدرينا التغير في ثوابت الكون ممكن معناه أن القيامة هتقوم فالإنسان يخشى من ذلك. فهذا وجه أو من أوجه الخوف من ذلك. لولا أن الوقت يعني أزف لفصلت في ذلك أكثر، لكن هي آية من آيات الله وينبغي أن يخاف الإنسان عندها ويهرع إلى الصلاة. بهذا أحبتي في الله انتهى وقت هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، هو أهل ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرع.